أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الزمان زمان الفعل الواجب قد يكون دخيلا في غرضه ومصلحته، فيؤخذ في خطابه قيدا للفعل، والواجب حينئذ مؤقت. وأما إذا لم يكن دخيلا في الغرض فلا يؤخذ فيه كذلك، بل يطلب مطلقا يصلح للإيقاع في كل زمان. والواجب حينئذ غير مؤقت، ثم المؤقت إما وقته بتمام مساو لتمام الفعل، وإما هو أوسع من الفعل. والفرض الثالث غير معقول، وهو أن يكون أضيق، لأن التكليف بشيء في زمان لا يسعه تكليف بغير المقدور، والذي زمانه مساو لفعله هو المضيق، والآخر الذي زمانه أوسع هو الموسع الذي قد يسع الفعل مرات متعددة. هذا الموسع فيه بحثان: بحث في أصل إمكانه ومعقوليته، وآخر في أن التخيير بين أفراده الطولية الزمانية شرعي أم عقلي. في البحث الأول نقول الموسع ممكن ووقوعه أدل دليل عليه، فكل ما يساق بعد ذلك من إشكال أو صورة برهان هي تسويلات كما أسماها المصنف، ويمكن أن يقال هي شبهة في مقابل البديهة. لكن لو سألتك ابتداء هل الموسع الذي عرفت معناه ممكن أو لا، لعله لما كان إمكانه بهذه البداهة. فأقصد هنا البداهة المستفادة من الوقوع بعد ملاحظة وقوعه في الشريعة، في مثل الصلوات اليومية وغيرها وغير الصلوات من الواجبات التي لها وقت أوسع منها، يصبح إمكانه واضحا بديهيا بعد الوقوع، ملاحظة الوقوع. فكل برهان على الخلاف أو إشكال على الإمكان يمكن أن يقال في حقي إنه شبهة في مقابل البديهة المستفادة من الوقوع بالفعل. مع ذلك فالشبهة هي مثل أن يقال إن الواجب هو الذي لا يجوز تركه، والموسع نلاحظ أنه يجوز تركه باعتبار أنه يجوز ترك أكثر أفراده، كل الأفراد ما عدا واحدة، فكيف يجتمع في شيء وجوبه بمعنى عدم جواز الترك مع التوسعة وجواز الترك؟ قلنا الذين يستشكلون بمثل ذلك يسلمون بوجود الوجوب التخييري الذي هو سنخ خاص من الوجوب له خصائص، منها أنه يجوز ترك متعلقه إلى المتعلق الآخر، باعتبار أن الوجوب التخييري له أكثر من متعلق، يتعلق بالأمرين أو أكثر، صم أو أطعم مثلا، فيجوز ترك الواجب التخييري إلى بدله. بناء عليه هؤلاء لا يأبون عن التوسعة والتخيير بين أطراف وأفراد الموسعة الطولية تخييرا شرعيا، لأن معنى الوجوب التخيير الشرعي يقتضي ما ذكرنا من جواز الترك إلى بدل ولا مانع فيه، وإنما يصرون على الإشكال بناء على القول بأن التخيير بين الأفراد الطولية للموسع هو تخيير عقلي، فهل التخيير عقلي أم لا؟ من هنا دخلنا إلى هذا البحث الثاني، وفيه نقول وباختصار إن مناط كون التخيير عقليا هو أن يكون هناك تكليف متعلق بطبيعة جامعة ذات أفراد يتساوى أفرادها في تحصيل غرض الطبيعة بالتحقق خارجه، مثل أن يقول أكرم عالما، تعلق الأمر بطبيعة العالم ذات الأفراد هذا وذاك وذلك من صنف واحد كالفقهاء أو من الأصناف المختلفة كهذا المحدث وذاك الأصولي والثالث المفسر وهكذا، كل هذه أفراد لطبيعة العالم، وكلها من حيث هي أفراد تتساوى في فرديتها للطبيعة تحصل غرض الطبيعة، فالعقل عندما يلحظ هذا التساوي بين الأفراد في تحصيل الغرض يخير بينها، يقول لك أن تطبق المطلوب العام أو المطلق الذي هو الطبيعة العالم على ما شئت من الأفراد، وتمتثل الأمر المتعلق بها بما شئت من المصادق وتحصل الغرض بأي منها، فإن الأمر تابع للغرض حدوثا وبقاء، ومع تحصيله يسقط، وبما أنه يحصل بكل منها لابد أن يسقط عند الإتيان بأي منها لحصول الغرض به. هذا المناط موجود في محل الكلام، والخصم يسلم أن التخيير بين الأفراد العرضية عقلي في الحصة الأولى من الوقت، يمكن أن تصلي في المسجد ويمكن أن تصلي في البيت، كذلك في المدرسة، في مكان عام في بستانك وهكذا. كل واحد من هذه الفرد متشخص بمشخص مكاني مختلف. يمكن أن تجعل صلاتك مع هذا الثوب أو ذاك. هذه الأفراد يقولون العقل يخير فيما بينها، ائت بأي منها، فإن كل منها مصداق لطبيعة الصلاة المأمور بها ومحقق لغرضها ومعراجيتها، هذه الطبيعة الجامعة. وهذا مناط التخيير العقلي، طبيعة جامعة ذات أفراد تتساوى في تحصيل الغرض. فالعقل يقول طبقها بما شئت وامتثلها بإتيان أي فرد شئت، ونحن نقول لهم لا فرق بين هذه الأفراد العرضية وبين الأفراد الطولية، المتشخص كل منها بمشخص زماني مستقل، كالفرد المتشخص بالزمان الأول الحصة الأولى من الوقت، والثاني المتشخص بالزمان الثاني وهكذا. هذه أيضا أفراد، ونسبتها إلى الطبيعة كنسبة الأفراد العرضية إليها في فرديتها ومصداقيتها لها، ونسبة الطبيعة إليها كنسبتها إلى الأفراد العرضية في جامعيتها ولم شتاتها. فكذلك العقل هنا يقول تخير ما شئت من هذه الأفراد وامتثل أمر صلي بأي واحد منها. إذن فالتخيير تخيير عقلي. بناء على هذا نعود إلى الكلام في المقام الأول وهو إمكان الموسع. قلنا هؤلاء لو كان التخيير بين الأفراد الطولية شرعيا لما مانعوا عن التوسعة وجواز الترك ولو في الكل إلا واحدة، لكن إذا كان عقليا فالإشكال عندهم قائم، وحاصله أن الوجوب إما تعييني وإما تخييري. والتخيير كما عرفت يجوز ترك متعلقه إلى بدل، أما التعيين فلا يجوز تركه مطلقا، لا إلى بدل ولا لا إلى بدل، مطلق تركه مخالفة له وتفويت للمطلوب ويدخل في العصيان. والموسع بحسب الفرض واجب بالوجوب التعييني، لأن التخيير بين أفراده أثبتنا أنه تخيير عقلي، فالنتيجة أن هنا وجوبا واحدا تعلق بشيء واحد هي الطبيعة الجامعة بين الأفراد ذات المصادق بين، بل الطبيعة الجامعة بين الأفراد والمصادق التي يخير بينها عقلا. وأما الوجوب المتعلق بالطبيعة فمن سنخ الوجوب التعييني، ليس فيه أي تخيير وليس له إلا متعلق واحد هي الطبيعة بلا عدل لها. فإذا كان وجوب الموسع تعيينيا كان مما لا يجوز تركه أبدا، لا إلى بدل ولا لا إلى بدل، على ما عرفنا التعيين وفرقنا بينه وبين التخيير الآن قريبا. لكننا نرى أن الموسع يجوز تركه إلى بدل، بل يجوز ترك جميع أفراده إلا واحدا، تترك الصلاة من أول الوقت كما تفعل عادة أو كثيرا، وتصليها في الفرد الزمان الأخير قبل خروج الوقت بقليل. كل فرد من هذه الأفراد الزمانية من أول الوقت إلى الحصة ما قبل الأخيرة هو مصداق من مصاديق الطبيعة الواجبة، وهو واجب، وأنت تركت هذه الواجبات كلها. إذن الموسع يجوز تركه، بمعنى أن ما تدعون وجوده من الموسع فيه جواز ترك الأفراد، مع أن وجوبه تعييني، والتعيين لا يجوز تركه. تقول لكن جاز تركه إلى بدل، إلى الفرد الأخير. أقول مفروض أن التعيين لا يجوز تركه مطلقا حتى إلى بدل، فضلا عن الترك لا إلى بدل، وإنما الذي يجوز تركه إلى بدل هو واجب التخيير وهو غير الموسع، واجب التخيير الشرعي وهو غير الموسع. هكذا يقال على القول بكون التخيير بين الأفراد الطولية للموسع تخييرا عقليا، لكن هذه الشبهة مندفعة، وذلك أن التعييني من الواجب على قسمين: الأول المضيق، والثاني الموسع. وقد عرفت معنى كل منهما، فالمضيق زمانه بقدر الواجب، والموسع زمانه أوسع من الواجب، والوجوب في كل منهما تعييني. والذي لا يجوز تركه مطلقا لا إلى بدل ولا لا إلى بدل هو المضيق، وذلك لأن زمانه ليس إلا هذا الزمان الخاص الواحد الذي هو بقدر الواجب، فلو ترك في هذا الزمان لأدى ذلك إلى فوته من أصله، فيتحقق العصيان فيه الموجب لاستحقاق العقاب. من هنا لم يجوز تركه مطلقا، أصلا لا يمكن فيه ترك إلا هكذا مفوت له في كل مرة هذه الحصة الزمنية الواحدة. إن أتيت به فيها فأنت أنت، وإن تركت فقد فات، ولا يتصور فيه ترك إلى بدل أو نحو ذلك. ليس له إلا ترك واحد في هذه الحصة مفوت له ومدخل في العصيان واستحقاق العقاب، فهذا لا يجوز تركه أصلا. وأما الموسع من القسمين، قسمي التعيين، فله شأن آخر، وهو لا يجوز تركه في تمام زمانه وما بين الحدين. إذا قيل صل الصبح بين الطلوعين فلا يجوز تركها في تمام هذا الوقت، بمعنى أن يخرج هذا الوقت وأنت لم تأتي بها، هذا الذي يتحقق به الترك الواجب الموسع وعصيانه وتفويته. وأما إذا ترك في شيء من الوقت ليؤتى به في شيء آخر، مثل أن يترك في أول الوقت ليؤتى به في وسطه، أو في كل الوقت ليؤتى به في آخره فأتي به كذلك، فهذا لا يعد تركا له. كيف والمفروض أنه أتى به في بعض الوقت وأوجده، وهو المطلوب بقوله صل الصبح بين الطلوعين، إيجاد صلاة الصبح التي هي عبارة عن ركعتين كذا وكذا من أجزاء وشرائط في بعض هذا الوقت، لا أن تصلي الصبح من أول الطلوع إلى آخر الطلوع، من أول الطلوع إلى طلوع إلى الطلوع الثاني مثلا. المطلوب إيجاد الطبيعة وتحقيقها بفرد، وقد حدد هذا المطلوب بما بين حدين، فصارت النتيجة أن المطلوب إيجاد الطبيعة الذي يتحقق بفرد واحد فيما بين هذين الحدين. من هنا كان عصيانه بتركها في تمام ما بين الحدين، وأما تركها في بعض ما بينهما للإتيان بها في بعض آخر مما بين الحدين، أي تركها إلى بدل، ترك الأفراد إلى فرد من هذه الأفراد، ترك الأفراد باستثناء فرد من هذه الأفراد، فهو عين إطاعته ولا يعد تركا له، ولا يقال فلان ترك الصلاة صلاة الصبح اليوم، وإنما ترك مصداقا لها إلى مصداق آخر. وكما يجوز في العقل ترك الأفراد العرضية بعضها إلى بعض، فتترك هذه الصلاة صلاة الصبح في المسجد وفي المدرسة وفي كل مكان، وتبقى في دارك لا تخرج، تصليها هناك وتتركها في ثوبك الأبيض وثوبك الأحمر وثوبك الأخضر، وتصليها في الثوب الأسود، وهكذا من أفراد عرضية قابلة للتحقيق كل منها في الوقت والحصة الواحدة، تتركها جميعا وتختار تشخيص فرد صلاتك المطلوبة في واحد منها. كل ذلك بحكم العقل الذي يقول هذه الأفراد من حيث أصل تحقيق غرض الطبيعة الواجب متساوية، وإن كان في بعضها تمايز الفضل والاستحباب كالتي في المسجد مثلا تزيد على غيرها بفضل، ولكن كلها في أصل تحصيل غرض الطبيعة الملزم الداعي إلى الأمر بها إيجابا على حد سواء. فكما يجوز تخير بين هذه والعقل هو المخير بينها، كذلك يجوز التخير بين الأفراد الطولية والعقل هو المخير بينها كما بيناه سابقا. فلك في الموسع أن تترك ما شئت من أفراده الزمانية على أن تأتي بواحد منها يكون به الامتثال. والمحصلة أن كل واجب لا يجوز تركه، لكن ترك كل بحسبه فترك التعيين بمطلق الترك، ترك التعيين المضيق بمطلق الترك، أي ترك إن كان. وأما ترك التعيين الموسع فبالترك المطلق، أي بالترك الشامل لكل الأزمان. هذا المقصود مطلق. هناك بمطلق الترك أي ترك، مسمى الترك هذا بالترك المطلق، الترك في الكل. إذا تركته في كل الأزمان صدق أنك قد تركت الموسع. فاتضح أنه لا يصح إنكار الواجب الموسع لأجل الإشكال المذكور، اندفاعه بما عرفت. وبما ذكرنا من البيان الذي قلنا فيه إن التخيير بين الأفراد الطولية له تخيير عقلي يندفع ما قد يتوهم من أن التخيير بين الأفراد الطولية للموسع هو تخيير شرعي، كما ينقل عن المحقق القمي، وربما نسب أيضا إلى صاحب الفصول رحمهما الله تعالى. من هذا البيان يندفع هذا. والمصنف لم يتعرض إلى أكثر من هذا في بيان هذا التوهم، لكن إذا أردنا أن نحاول فهم المنشأ لهذا التوهم الذي يبتني على الفرق بين الأفراد العرضية، فقالوا إن التخيير فيها عقلي، وبين الأفراد الطولية فأصروا فيها على التخيير الشرعي. ما منشأ هذا التوهم المبني على هذا الفرق؟ وبالتالي ما منشأ هذه التفرقة التي أدت إلى هذا التوهم؟ يمكن أن يقال إن منشأ الفرق أنه في الأفراد العرضية التي هي أفراد لجامع طبيعة كذا الشاملة للكل، نلتزم بالتخيير العقلي على القاعدة، فإن الضابط للتخيير العقلي متحقق، وهو تعلق طلب بمعنى جامع له أفراد هي على حد سواء في تحصيل غرضه، فالعقل يخير بينه وليس من مانع هنا مثل لزوم إشكال من القول به يمنع عن القول بالتخيير العقلي على مقتضى القاعدة في مثله. وأما الأفراد الطولية فيلزم من القول بكون التخيير فيها عقليا كما في أخواتها العرضية إشكال، لأجله نمتنع من القول بالتخيير العقلي. هذا الإشكال هو عين ما قدمناه من شبهة عند منكري الواجب الموسع، إذ يقولون لو قلنا بالتخيير العقلي بين هذه الأفراد الطولية لكان هذه الأفراد من جهة واجبة بالوجوب التعييني والواجب لا يجوز تركه، ومن جهة أخرى موسومة بالتوسعة واجب بوجوب تعييني موسع، وتستطيع أن تختار بعضها وتترك البعض، ما يعني جواز الترك، فيتنافى فيها وجوبها مع التوسع. هذه الشبهة عينها عند هؤلاء تكون هي المنشأ للفرق، والقول إن الطولية من أفراد الواجب الموسع، إذا قلنا بالواجب الموسع لابد أن نقول، إذا قلنا به ونقول به بمعنى أنه وقع في الشرعيات، فلابد أن نقول إن التخيير بين أفراده شرعي، وأن معنى الواجب الموسع في الحقيقة عندما يقول الشارع صلي بلحاظ الأفراد الطولية، ليس معناه أطلب حقيقة جامعة وعقلك يقول اختر ما شئت من أفرادها بحسب الزمان، بل معناه بعد استحالة الأول وأن يكون العقل هو يخير، فتكون من التعيين الذي لا يجوز تركه والعقل مع ذلك يخير ويوسع فيها فينافيه، معناه بعد ذلك أن الشارع هو قال بقوله صلي، هو قال صلي إما في هذه الحصة وإما في هذه الحصة وإما في الثالثة وهكذا إلى آخر الحصص، تماما كما قال فيما تعرفه من الواجبات التخييرية كفر إما بالإطعام وإما بالصوم ونحو ذلك. هذا منشأ للفرق، يمكن أن يكون هو ما أدى إلى هذا الوهم، ويمكن أن يذكر له منشأ آخر، وذلك بأن يقال تذكيرا إن ضابط التخيير العقلي تعلق الأمر بطبيعة جامعة ذات أفراد متساوية في تحصيل غرض الطبيعة، فالعقل حينئذ يخير بين هذه الأفراد، وليس للشارع هنا إلا أن يطلب الطبيعة بطلب واحد متعلق بشيء واحد. فنحتاج للقول بكون التخيير عقليا إلى تصور الجامع الذي يكون هو متعلق الطلب والأمر. هذا المعنى نقول ممكن في الأفراد العرضية، لكنه غير متوفر ولا حتى ممكن في الأفراد الطولية، كأن هؤلاء إذا صح أن يكون هذا هو المنشأ للتفرقة عندهم، يزعمون أن معنى كون الشيء جامعاً وكونه لاما لشتات ومتفرقات الأفراد، هذا تعرفه من معنى الجامع، لكن مع هذه الزيادة بقيد معا، أنت تقول الجامع هو اللام لشتات المتفرقات من الأفراد، كأنهم يزعمون أنه فيه زيادة قيد، وأن الجامع هو اللام لشتات الأفراد ومتفرقاتها معا، أي في زمان واحد وعرض واحد، وهكذا يكون كالمظلة فوقها وهي جميعا تحته دفعتان ومعان. هذا المعنى يقتضي أن يكون في الأفراد التي تحت هذا الجامع تعايش وتعاصر في الزمان الواحد، ليصح أن يقال إنه لام لها وجامع لشتاتها في عرض واحد وآن واحد. وهكذا هي الحال عادة في سائر الجوامع التي تتخيلها، يعني في غير ما هو ذو أفراد زمانية. إذا قيل أكرم العالم، سأكرم العالم مطلق استغراقي، أكرم عالما، كذلك أكرم العالم، لكن لأنه ما يشبه محل كلامنا هو البدلي، فالأنسب أكرم عالما. على كل عنوان العالم الذي يؤخذ متعلقا للطلب، أو عنوان عالم بالتنكير، أفراده كلها تحته في عرض واحد. كل الأفراد المتصورة له، ما كان وما هو موجود بالفعل وما يكون لاحقا، كلها تحته في آن، وهو المظلة للجميع. وهكذا في كل معنى عام يقع متعلقا للطلب بلحاظ أفراده له هذه الجامعية في آن واحد، في عرض واحد. هنا في الموسع لنا صنفان من الأفراد، عرضية وطولية كما بينا. بالنسبة إلى العرضية، ضابط التخيير العقل المتحقق، وهو وجود جامع تعلق به الطلب له أفراد متساوية في تحصيل غرضه، مع زيادة أنه جامع لها في آن وعرض وعلى وجه الدفعة، فإن العرضية كلها متعايشة متعاصرة في الوقت الواحد، في العرض الزماني الواحد. فيصح أن يقال إن العقل يخير فيما بينها، بخلاف الطولية، فإن الطولية مختلفة بالزمان، حقيقتها هكذا. وطبيعتها التدرج، لا يكون منها في العصر والزمان الواحد إلا فرد واحد، بسبب ما أخذ في كل فرد منها من خصوصية زمان تختلف عن خصوصية زمان الفرد الآخر. فالفرد الأول الزماني أخذ فيه كونه منطبقا على الحصة الأولى من الزمان، والفرد الثاني الزماني أخذ فيه كونه منطبقا على الحصة الثانية، وهي حصة مختلفة عن الأولى. فاختلف الفردان باختلافها اختلافا يؤدي إلى التدرج وإلى التصرم، وأن لا يوجد في الزمان الواحد إلا واحد منها، ولا يوجد غيره حتى ينصرم الأول، فلا يوجد الثالث ما دام الثاني موجودا، فإذا ارتفع وجد الثالث، وهكذا إلى آخر الأفراد. هذا التقيد في أفرادها بالزمان المختلف من فرد إلى فرد، المؤدي إلى التدرج والتصرم، شتتها في الطول، ومنع عن جامعية الجامع لها، باعتبار ما قلنا من أن الجامع جامع في عرض واحد، وطبقناه في سائر الموارد، مثلا في أكرم عالمان، لماذا كان عنوان عالم جامعا لجميع أفراده في عرض واحد؟ لأنه لم يؤخذ في شيء من أفراده خصوصية زمانية، أفراده لم تتقيد بالأزمنة المختلفة. هذا عالم وذاك عالم وذلك عالم، كل واحد منها هو عالم في الآن والزمان نفسه الذي البقية فيه عالمون، والكل داخلون مجتمعون ملمومون تحت هذه المظلة الواحدة. لم يؤخذ في شيء من ذلك زمان يشتت في الطول ويقول هؤلاء مثلا مجتمعون الآن تحت مظلة الجامع، لكن كذا وكذا من الأفراد خارجون ليسوا معنا تحت مظلة العرض، لأنهم أفراد في أزمنة أخرى، كلها أفراد في زمان واحد. لا تقل لي منها ما كان ومنها ما يكون ومنها ما هو كائن فعلا، وهذا بلحاظ الوجود الخارجي والتحقق الفعلي، فمنها ما تحقق وانقضى، ومنها ما هو متحقق بالفعل ولا زال، ومنها ما سيكون له التحقق الفعلي في الخارج. أما في عالم الفردية والصلاحية، كيف يكون الكل كليا والعام عاما والجامع جامعا؟ بصلاحيته للشمول والانطباق، فالصلاحية في آن واحد بالنسبة إلى الكل. تفهم ما أقول إن شاء الله؟ إذن هذا المعنى موجود في كل جامع، وهنا في الموسع ذي الصنفين العرضي والطولي من الأفراد هو موجود بالقياس إلى الأفراد العرضية، وأما الأفراد الطولية المتخصصة أو المختصة بخصوصية تقيد الأفراد بالزمان واختلافها كل عن الآخر زمانا وتدرجها وعدم اجتماعها، فليس لها هذا الجامع ولا يلم هذا الجامع شتاتها، لأن اللم يكون في العرض الواحد. من هنا لا يكون جامعا وتكون أفراده وتقبل التخيير العقلي، ولا يكون معنى صلي بالقياس إليها إلا من قبيل تخير الصلاة في هذا أو ذاك أو ذلك من الأفراد، تخير بين هذا وذاك وذلك وهكذا من أفراد الصلاة. هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ يمكن أن تقول ببساطة لا، ليس بصحيح، ومن أين أتيتم بخصوصية كونه لاما في عرض وكونه في سائر الموارد كذلك لا يعني أنها الضابطة الكلية، وذلك لخصوصية تلك الموارد وعدم كونها أفرادا طولية. وكل عنوان عام أخذ فيه قيد الزمان بحيث يفرد في الطول، مثل ما لو قيل مثلا أكرم العالم كل يوم، أكرم عالما كل يوم، كل يوم عالم، بحيث يصبح العالم المطلوب إكرامه علماء كل منهم مقيد بيوم بعدد الأيام ما عشت. فهنا نقول عنوان عالم كل يوم إذا جعلنا كل يوم مثلا قيدا للعالم لا للوجوب مثلا، عنوان جامع بين هذه الأفراد بعين المناط الذي يجمع فيه بين علماء اليوم الواحد المطلوب واحد منهم على البدل، به يتحقق إكرام عالم ذلك اليوم. لا فرق ولا دليل ولا موجب للقول بكون الجامع يجمع في عرض بهذا المعنى، بمعنى أنه لا يشمل الأفراد الطولية. نعم تصورا ومن حيث الصلاحية، بل الصلاحية فعلية وفي عرض، لكن ما له الصلاحية، ما الصلاحية له من الأفراد، قد يكون بالفعل قد لا يكون بالفعل، تماما كما في أفراد العالم التي بعضها انقضى وبعضها سيأتي. السما انقضى قد تقول لأنه كان وانقضى، فيتصور بالنهاية كان له وجود فعلي، لكن الإشكال أوضح فيما يأتي. نقول حتى بالنسبة لما يأتي هو جامع من باب الصلاحية، وإذا كان له الصلاحية حتى بالقياس إلى الأفراد اللاحقة، فلماذا لا يكون له الصلاحية بالقياس إلى الأفراد الزمانية؟ وما فرق اللاحق عن الزماني من هذه الجهة؟ من حيث الصلاحية، الصلاحية بالفعل في قسمي العرضي والطولي، من حيث الفعلية، الفعلية ليست للكل، حتى في ما تزعم أنه عرضي مثلا مما لم يتحقق بعد، إذ لا أظنك أن تقول إن عنوان عالم ليس جامعا لما كان ولما سيتحقق، فقط جامع للموجود بالفعل، إن أصبح المدار في الجامعية على التحقق الفعلي. يعني بكرة إذا ولد لنا عالم لا يشمله العنوان، كيف هذا؟ إذن لابد أنك ملتزم بشمول عنوان عالم للكل حتى اللاحق. كيف شمل اللاحق؟ بالصلاحية، الصلاحية بالفعل للكل، ما له الصلاحية بعضه ليس بالفعل، وفليكن في الزمان كذلك. صلاحية عنوان الصلاة للانطباق على أفرادها العرضية والطولية واحدة وبالفعل، بعض هذه الأفراد وهي الطولية في الخارج ليست بالفعل. ما فرق هذا عن أفراد الجامع التي تتحقق لاحقا؟ تقول لا يشملها، بمعنى لا يشملها فعلا، وأنا أيضا أقول لك في الزمان لا يشمله فعلا ما دام لم يأتي. عدم الفعلية بعدم فعلية المشمول هذا مسلم، لكن الخطاب المتعلق بالجامع يشمله أو لا، هذا يكفي فيه الصلاحية، فإن المخاطب يأخذ الخطاب على نحو القضية الحقيقية ويتصور جامعه من حيث هو لام لشتات الأفراد المتصورة عام مما يكون فعلا ويكون لاحقا، وإلا كيف نصور قضية حقيقية والخطاب الذي يسري عبر الأزمان؟ معناها في كل آن نحتاج إلى خطاب يلم شتات متفرقات ما يصلح له من أفراد بالفعل، هذا لا يقول به أحد. قال لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب، باعتبار أنه فعل المادي المقيد بحدود الزمان كالمكان وسائر قيود المادة، إلا أنه مع الحاجة إلى أصله من باب هذا الاضطرار تبعا لضوابط المادة، تارة هو مما له دخل فيه شرعا، بمعنى أن غرضه لا يحصل إلا في هذا الزمان فيكون مؤقتا، طبيعي يعني يكون له دخل فيه شرعا، إذن الشارع أخذه فيه في الخطاب، فهذا تبعا لما هو دخيل في الواقع في الغرض، فهذا هو الواجب مؤقت. وأخرى لا دخل له فيه أصلا لعدم تأثيره في غرضه واقعا، فهو غير مؤقت. ثم المؤقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيق مثل الصوم، وإما أن يكون الزمان أوسع منه فموسع كالصلاة. هذا بحث أن التخيير شرعي أم عقلي، ولا يذهب عليك يعني لا يخفى عليك أن الموسع كلي كما كان له، كما كان له يعني متى كان، متى يعني هذا يعني حيث كان الله ولم يكن معه أحد منذ الأزل. ولذلك بتعبير بعض الأساتذة هذه كان من كاناته الزائدة، أنه يعني يستغنى عنه كما له أفراد دفعية، كان وله أفراد تدريجية طولية. يكون التخيير بين هذه الطولية كالتخيير بين أفرادها، سقال قبل قليل موسع وله أفراد وله، الآن قال بين أفرادها، كأنه أرجع الضمير عليه بمعنى الطبيعة، لأن هذا الكل طبيعة ذات أفراد، فأنثوا بهذا اللحاظ. كالتخيير بين أفرادها الدفعية يكون هنا كما هناك عقليا، ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بين الطولية والتدريجية شرعيا. ضرورة أن نسبة هذه الأفراد الطولية إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إلى الطبائع، أفراد الطبيعة يعني تماما كنسبة العرضية إليه. والتخيير بين أفراد طبيعة واحد تعلق بها الطلب تخيير عقلي كما لا يخفى. بحث الآخر، ووقوع الموسع فضلا عن إمكانه مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ولا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطولات، والحمد لله رب العالمين.